بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. عشيت احد الرفاعه للصوم الكبير، واحنا بنستعد كده لاستقبال فتره الصوم المقدسه دي. الاباء يقولوا لنا ان في بعض الاستعدادات تساعدنا ان احنا نبدا الصوم وننتهي الصوم، نخرج منه كده بحصاد معين، يعني ما يبقاش فيه كأن الواحد مثلا بيزرع او بيتعب طول السنة ويجي في موسم الحصاد ما يلاقيش. فعشان نتفادى الاحساس الفارغ اللي عندنا ده، الاباء يقولون على بعض الحاجات نخلي بالنا منها كويس قوي، يوم يبدأ الصوم وينتهي ما تبقاش كده كل سنة سنة ورا سنة ورا سنة بدون أي استفادة من الصوم. فيخلونا كده بعض الحاجات نفتح أذهاننا وعينينا وعقلنا وقلبنا ليها، يوم ما يعديش الصوم علينا من سنة لورا سنة وإحنا ما فيش أي تقدم أو ما فيش أي نمو. فلازم يكون في ثمر، والآباء اللي اختبروا حياة الصوم والصلاة ينقلونا الخبرة بتاعتهم دي، يقولولنا لأنهم جانوا أثمار، جانوا اللي 30 واللي 60 واللي 100، في منهم وصلوا لنتائج من خلال حياة الصوم والصلاة، نقلوا جبال وعملوا سواء جبال فعلية سواء جبال بقى من حاجات كتيرة قوي، حاجات الإنسان ما يقدرش مش يزحزحها، يعني حاجات بتبقى تقيلة قوي على الإنسان وتقل غير عادي، وضعفات الانسان يتخيل كده مش عارف يخرج منها. ناس كتير اختبروا الكلام ده وبينقلوا لنا الكلام ده، ازاي نوصل لحياه القوه وفعاليه الصوم دي، والثمر نحصد كده يبقى في حصاد وفير، ما يبقاش صوم بدون نتائج او زرع بدون وتعب بدون اي حصاد. فيقولوا انه الصوم ده ليس فتره محدوده تنتهي يأتي غيرها، يعني مش السنة دي صمنا 55 يوم واللي بعدها وده منفصل عن ده، السنة اللي فاتت كان حاجة والسنة دي حاجة، لا يقولوا دي مش فترات، يعني أي نعم فعلا فترات متقطعة من سنة لسنة لكنها كل فترة متصلة ببعضها، يأتي غيرها وهكذا، إنما هي فترات متصلة اتصالا وثيقا، وكل منها يقدمنا روحيا في حياتنا. فلما بصوم السنة دي على السنة الجاية على السنة اللي فاتت، كل ده فترات متصلة ببعض، وإن كان في فاصل زمني إنما هي كلها دي فترة متصلة ببعض، كل حلقة توصل للتانية، السنة دي تزق في السنة اللي بعدها ويبقى في نمو ويبقى في حصاد، لأنها حاجة متصلة ببعض مش حاجة منفصلة عن بعض، ويبقى في نمو في الحياة الروحية. وفي مجموعها مجموع فترات الصوم دي تنشئ لنا حياة نسكية فيها تستشفي نفوسنا من عيوب وأمراض وأخطاء كثيرة على طول الزمن. فهم شايفين إنه إحنا بالنسبة لنا بيجي صوم ما استفدناش منه السنة دي، نقول طب السنة الجاية هنستفيد منه، هم يقول لا، هي فترات متصلة كل حلقة توصل للي بعدها ومن خلالها يبقى في نمو، الإنسان ينمو من خلال حياة الصوم والصلاة ويتقدم روحيا ويتخلص من أمراض ويتخلص من ضعفات ويتخلص من خطايا أو عادات هو مش عارف يتخلص منها. الصوم ورا بعض ورا بعض يوصلنا لهذا النمو. فما ينفعش ان احنا كل سنة نصوم وما فيش اي على المستوى السلبي، يعني نفس الطباع ونفس العادات ونفس طريقة التفكير ونفس اللسان اللي بيدين والفكر اللي مش قادر يغفر للآخرين، كل سنة كده يبقى ما فيش نمو. ومش بس كده، ده احنا عاوزين يقولوا الاباء ان احنا عاوزين نوصل يبقى في حصاد وفي نمو، مش بس نبطل عادات معينة أو نتخلص من أمراض وأسقام، لا ده يبقى فيه نمو في الحياة الروحية، وإلا هيبقى فيه مرض كده. زي في إنسان بيصاب بمرض وما ينموش، جسمه ما ينموش أو عقله ما ينموش، يمكن جسمه يكبر بس عقله ما يكبرش أو العكس. في أمراض كتيرة كده على مستوى الجسد ما تخليش الإنسان ينمو. الآباء يقولون أن دي نستفيد من الفترات الصوم دي عشان نصل لنمو روحي وقوة روحية. فبيقولوا كمان أنه مش هو أمر متعلق بالجسد بقدر ما هو متعلق بالروح والملكوت. أدام في نمو في الحياة الروحية يبقى الصوم أو الانقطاع عن الأكل ده وسيلة، الهدف منها أن يبقى في نمو روحي. يبقى هو مش بس أمر محصور للجسد إن احنا نمتنع عن نوع معين من الأكل أو حتى نصوم فترات انقطاع خلال النهار، مش الهدف منه إنه حاجات للجسد أو قهر الجسد أو تعاب الجسد أو إذلال الجسد، قد ما هي حاجات متعلقة بالملكوت، لأن في نمو روحي وده يخلينا في الملكوت، يخلي الله يملك علينا وعلى فكرنا من خلال الصوم. بيقولوا انه مش كبت لشهوات الاكل مثلا، الاكل ده شهوة، فما انا بصوم مش مجرد ان انا بكبت الشهوة دي، لان اي كبت ممكن يولد انفجار. هو مش الهدف منه ان مش اكبت شهوة الاكل، انما هو غلبة ارادية لهذه الشهوة للاعلاء بها نحو الله. يعني هنلاقي كل فكرهم ازاي الصوم ده وان كان بنستخدمه في الجسد، العنصر اللي باين فيه ان انا بمتنع عن الاكل وبغير نوع الاكل، بس الهدف منه روحي، الهدف منه انه هيوصلني للملكوت. كله في الاخر كده هنلاقي انه نعتلي بالانسان، بالكيان الانسان كله، لان الانسان بس مش جسد، يصل الى الله، يبقى فيه نمو. ويقول انه ليس تقييدا او سجنا للحواس، انما انطلاق بها الى محبة زايدة لله. ده اللي الاباء بيفكروا فيه، او مش اللي بيفكروا فيه، يعني هدي مش نظريات او تعليم نظري، دي حاجات هم عاشوها وجانوا منها ثمار ونموا وتغلبوا على خطايا وشهوات وضعفات في حياتهم ووصلوا لمحبة غير عادية لله، لدرجة منهم ما بيبقاش ماشي على قانون صوم معين او عدد اصوات، عدد ايام سنة. احنا بنعد الايام في الصوم، يعني نقول الكنيسة بتاعتنا كنيسة اصوام ومحافظة على الصوم وبنصوم فوق 200 يوم في السنة. هما ما عندهمش التعداد للصوم، لانه تخلصوا من حاجز الجسد والمادة وكبت الشهوات الى انه الموضوع الصوم ده يوصلهم لله، يوصلهم الملكوت، يبقى فيه نمو. فده اللي بينقلوه لينا من خلال معايشتهم للصوم او حياة الصلاة والصوم اللي مروا بيها. ده اللي عاوزينه، اللي عاوزين يوصله لنا. انجيل العشاء النهارده يقول انه النمو ده زي اي زرع كده او زي اي بناء، لو في مثلا مبنى وما استخدمناش المواد الكويسة في البناء، سواء خرسانة سواء حديد او نوع المبنى شكله ايه، لو المواد البناء مش سليمة ممكن المبنى ينهار. بيحصل حوادث كتيرة قوي، نلاقي مبنى لان كان فيه عيوب في مواد البناء، فممكن المبنى كله يقع لانه المواد المستخدم فيه آفة كده او فيه ضعف معين في الحديد او في اي حاجة تخلي المبنى يتصدع يبقى مبنى مهزوز. او زرع برضه ممكن تصاب بآفة معينة او حشرة معينة تخلي الزرعة دي ما تنموش. فما يقولولنا على الصوم وعلى الصلاة، الهدف منه مش قلنا مش فترات متقطعة، لا ده فترات متصلة تصل بينا الى نمو والى معرفة الله اكتر، الى محبة الله والتخلص من امور سلبية كتير في حياتنا، وان احنا نبقى كده في في الملكوت اللي هو ربنا يسوع المسيح قال هو في داخلكم، هو ده اللي عاوزين يوصله لنا ان احنا نستفيد بيه من الصوم، ما يبقاش بس كبت لشهوات وكبت لشهوات الجسد والقتل وامتناع وتعذيب الجسد، مش ده اللي عاوزين يوصله لنا. فبيقولوا لنا في امراض معينه تخلي النمو ما نستفيدش بالنمو، او ما يحصلش نمو في حياتنا الروحيه وانتقال من خطوه لخطوه، ونكبر كده في علاقتنا ومحبتنا لله وما نشوفش الله يوم بعد يوم اكتر بوضوح اكتر. فمن ضمن الحاجات كده يقولوا النهارده الكنيسه كده بارشاد روح قدس تقول الفصل ده في عشيه احد الرفاع، انه لابد ان احنا نغفر للاخرين، لابد ان يبقى في مصالحه جوه الانسان، لانه ما ينفعش البناء ينمو وما ينفعش الزرع يثمر وياتي بثمر لو في افه معينه خطيره زي المغفره للاخرين، لان ده هيبقى بناء معيوب او ثمر او زرعه معيوبين. القديس يوحنا كاسيان يقول لنا كل دي الفكر بتاعهم، الحاجات اللي عاشوها بينقلوها لنا عشان احنا مش عشان نصوم صح، بس عشان نجني ثمر من فترة الصوم دي، ما يبقاش الصوم عدى واحنا خرجنا منه بدون اي فايدة. فالقديس يوحنا كاسيان يقول علينا حينما يكون انساننا الخارجي صائما، المظهر الخارجي بتاع الصوم هو الجسد، اول واحد بالسنسور بتاع الصوم هو الجسد، لانه بنمنع عنه الاكل وبنغير نوع الاكل، كل ده الحاجة الظاهرية بتاعت الصوم، الانسان الخارجي اللي بنقطع عنه الاكل. يقول حينما يكون انساننا الخارجي صائما ان نضبط الانسان الداخلي، في انسان خارجي وانسان داخلي، ونمنع عن كل طعام يفسده، عن الانسان الداخلي احنا بنضبط الخارجي عن الاكل، لكن يجب ان نمنع اي طعام يفسد الانسان الداخلي، فان هذا الانسان الداخلي هو الذي يحثنا الرسول ان نقدمه طاهرا امام الله. معلمنا بولس الرسول يقول ان احنا نقدم نطهر ذواتنا، علينا ان احنا نطهر ذواتنا، فيقول ان احنا نقدم هذا الانسان الكيان كله داخلي وخارجي طاهرا امام الله قبل كل شيء حتى يكون اهلا لحلول السيد المسيح فيه. لما هنعمل كده حينئذ يصير، يعني حينما يكون الجسد صائم الانسان الخارجي اما بنضبطه، لازم نضبط الانسان الداخلي عشان يكون اهل لحلول المسيح فيه، حينئذ يصير الجسد مع النفس ذبيحة مقبولة والقلب مكانا طاهرا للقداسة. لما هنقدر نضبط الانسان الداخلي والانسان الخارجي ونتحكم ونطهر ذواتنا من الداخل زي ما بنضبط الجسد من الخارج، هنصل اننا احنا الجسد كان الانسان كله جسد ونفس وقلب يكون ذبيحة مقبولة ومكانا طاهرا للقداسة. فمفهوم برضو الاباء يوضحوه ويعملوا كده توضيح عليه، انه الصوم ده ذبيحة، الانسان بيقدم ذبيحة، بيقدم تقدمة. ففكر التقدمة او الذبائح دي كان مشهور قوي في العهد القديم، وكان منه يتم التطهير، وكان منه يتم الاعتراف بالخطايا، والإنسان يتطهر من يقدم الذبيحة، والكاهن ينقل الخطية من الإنسان للذبيحة عن طريق طقس الذبائح. الطقس كان ربنا قال لهم بالظبط يعملوا إيه، كل خطية يقدموا عنها ذبيحة شكلها إيه، وإزاي بيتم نقل الخطية من الإنسان للحيوان والدبل الحيوان، ده طقس ربنا كان علمه لهم في العهد القديم من خلال الوصايا. فيقولوا إن إحنا نصل ان احنا يكون الانسان ده من خلال الصوم ذبيحة مقبولة امام الله. وزي ما ربنا كان علمهم ووصاهم انه ما فيش ذبيحة تبقى مقبولة، ازاي احنا يقول مثلا في أشياء القرابين يقول اقبلها اليك على مسبحك المقدس الناطق، التقديمات بتاعتنا. فالصوم ده والجسد اللي بنقدمه يعتبر بمثابة ذبيحة بنقدمها، فالذبيحة لما تقدم لابد ما يكونش فيها أي عيب، لأن العيب ده ممكن يخلي الذبيحة غير مقبولة، الله لا يقبل الذبائح. يعني في العهد القديم هنبص كده نلاقي ربنا في سفر اللاويين يقول لهم إن في شروط للذبيحة عشان تتقبل، فأنا في شروط في العهد الجديد مش شروط مكتوبة لكن بنفس المفهوم، إنه الله مش هيقبل الذبيحة دي، مش هيقبل تقدمة الجسد سواء إنسان الداخلي إنسان الخارجي عن طريق الانقطاع عن الأكل، ولا الإنسان الداخلي لأنه مش متطهر لأنه فيه عيوب، فالتقدمة دي مش هتقبل. فيقول كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. يعني ربنا كان يرضى عنهم لما يقدموا ذبائح والذبائح دي ما تكونش فيها عيب، الحيوان ده يفحصوه كويس ما يبقاش فيه عيب. بيقول انه لا تذبح للرب الهك فورا او شافي عيب شيء ما رضيا لان ذلك رقص لدى الرب الاله. يعني بدل الانسان يكون يقدم تقدمه لو فيها عيب ربنا كده اولا ما يقبلهاش، وكمان تعتبر رقص لله او تقدمه غير مقبوله ومرفوضه لان فيها عيب، وانه ما ينفعش الانسان يتطهر حسب يعني شريعة العهد القديم لو في الذبيحة او التقدمة دي معيوبة. وشوفنا كده من ايام قايين وهابيل، فاكرين كويس قوي انه قايين زي ما يقول سفر التكوين قدم من اثمار الارض قربانا للرب، فالقربان او التقدمة او الذبيحة الصوم اللي انا بقدمه. يقول وقدم هابيل ايضا من ابقار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب الى هابيل وقربانه لكن الى قايين وقربانه لم ينظر. فربنا ممكن يقبل تقدمه ممكن ما يقبلش تقدمه. التقدمه اللي فيها عيب زي ما ربنا وضح لهم ربنا ما يقبلهاش ويكره التقدمه دي وما يبقاش مسرور بيها، بالرغم انها ممكن تكون من صحتي ومن وقتي وبصوم فترات صوم طويلة، كل ده ممكن لو هي التقدمة دي لو بنفس الفكر ذبيحة في معيوبة ربنا ما يبقاش مبسوط ولا مسرور بالتقدمة دي. في سفر عاموس يقول اني اذا قدمتم لي محرقاتكم ومقدماتكم لا ارتضي وذبائح السلامة بسمانكم لا التفت اليها. حتى لو انسان قدم السمان يعني احسن حاجة الحاجات الذبيحة المسمنة المتغذية كويس ممكن ربنا ما يقبلهاش ممكن ربنا يرفضها وبالنسبة له تبقى ركس. ليه؟ لانها فيها عيب معين. فممكن تكون بقدم كل حاجة وطاقات كتيرة قوي لكن من جوايا ما فيش مغفرة للاخرين، زي ما انجيل النهاردة العشاء يقول اغفروا لكم لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات، ومتى قمتم للصلاة اغفروا لمن لكم عليه لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم. طب لو انا ما غفرتش هيبقى فيه عيب؟ النتيجة المرجوة ان انا خطيتي تتغفر؟ مفيش، ممكن ربنا مش هيغفر الخطية. ليه؟ لان انا مش قادر اغفر وفي التقدمة بتاعتي ما هيش مقبولة امام الرب. سفر الأمثال يقول كمان إنه ذبيحة الشرير مكرهات فكم بالحري حين يقدمها بغش. فأي تقدمة أو أي صوم أو أي فعل تضحية لو أنا بقدمه وأنا فيا مثلا بغضة للآخرين أو عدم تصالح للآخرين، يقول الآباء إن دي آفة في منتهى الخطورة، آفة كده توقع أو تهدم البناء كله أو الثمر ما يمنموش بسبب الآفة دي أو المعضلة دي، لابد أن أتطهر منها عشان ربنا ياخد كده يشتم فترة الصوم بتاعتي كذبيحة كده حاجة يبقى ربنا فرحان بيها. فاللي ممكن من الأمراض اللي احنا قلنا عليها دي عدم المغفرة للآخرين. فالآباء يركزوا قوي في بداية الصوم واستعداد لإنجيل الرفاع أحد رفاع، أنه مفهوم المغفرة ده لابد يكون، وإلا كل فترة الصوم اللي جاية دي يبقى الإنسان مش هينمو ولا هيجني أي ثمر ولا هيبقى فيه تقدم روحي، وكل اللي الآباء اختبروه وعاوزيننا نستفيد بيه في فترة الصوم ونجني ثمار من الصوم بسبب عيب زي عدم المغفرة للآخرين. عشان كده الإنجيل ينبهنا في بداية الصوم لابد أن احنا نغفر للآخرين. ربنا يسوع المسيح يقول أنه إذا لو أنا القربان بقدم قربان على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك قربانك واذهب أولا واصطلح مع أخيك. وربنا يسوع المسيح نفسه هو قال يعني أنه إن أخطأ إليك أخوك وتاب فأغفر له، وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب. لو هو يعني جاء أخوك وقال طلب المغفرة وطلب الصفح لابد أن تقبله. قد إيه 7 مرات؟ يعني هيقولوا عدد كبير قوي في اليوم الواحد. لو أخوك أخطأ إليك لابد يكون في مغفرة. التصالح مع آخرين أو المغفرة للآخرين شيء أساسي جدا في استعدادنا للصوم، وعشان ربنا يبقى فرحان ويقبل الفترة دي، فترة الصوم اللي جاية دي، لابد الإنسان يطهر نفسه من عيب زي عيب عدم المغفرة والتصالح للآخرين. وحتى الكنيسة كده نلاقي في صلاة الصلح بعد قداس الموعظين تحط لنا قبل أي شيء، قبل ما نتقدم كده لنتناول الأسرار، في بداية القداس صلاة الصلح، لأنه أي واحد في مرد الشماس يقول انه نقبل بعضنا بدون التقبيل وبدون المصافحة وبدون المصالحة. لو انا لي على اخويا حاجة او اخويا لي عليه حاجة لابد ان يكون في تصالح وصفاء كده داخل الانسان، وإلا ما اقدرش اتقدم واشارك كده في الاسرار لان ما فيش مصالحة مع الاخرين. الكلام كده يمكن يبدو صعب، يعني مغفر الآخرين ساعات كده الإنسان يبقى عنده رصيد كبير قوي وسنين كتيرة قوي، فلان ده هو ما بيتعاملش معاه لفترات طويلة قوي، ممكن يكون ناس حتى جوه البيت الواحد، ممكن يكونوا ناس معارف، ويقعد الإنسان كده في عدم مصالحة مع الآخرين لفترات وسنين طويلة قوي. الكلام وإن كان صعب إزاي أنا أغفر للآخرين، لكن الروح اللي فينا، الروح القدس، روح الله نفسه اللي صالح البشرية كلها مع الله ودفع ثمن كبير قوي عشان يتمم الصلح ده، يقول الإنسان اللي مش هيختبر، لابد الإنسان في الأول يختبر عملية المغفرة دي. إزاي أنا هغفر الآخرين لو أنا ما استمتعتش بنعمة الغفران؟ فعشان كده الآباء يقول لنا انه التوبة في فترة الصوم برضو الحاجات اللي لابد نخلي بالنا منها، لابد انا اولا استمتع بنعمة الغفران، لابد انا يبقى عندي حياة توبة، وإلا بدون ان انا افرح بعمل التوبة وعمل نعمة مغفرة الخطايا انا مش هأدرك قيمة النعمة دي، وبالتالي هيبقى صعب قوي على الانسان انه يغفر الاخرين. فعاوزين كده بنعمة ربنا انه فترة الصوم دي اللي جاية نستعد، الانسان يستعد يطهر نفسه، يشوف كده ايه العيوب او ايه الافات اللي ممكن تخلي الانسان تمنعه عن النمو، ما يبقاش فيه نمو، ما يبقاش فيه فرح، ما يبقاش فيه جني لأي ثمر من ثمار الروحية. يستمتع هو الاول بمغفرة الخطايا من خلال سر التوبة والاعتراف، الإنسان كده يفحص نفسه ويدقق كده في نفسه إيه الأمور اللي ممكن تعطلني، ويبقى فيه توبة واعتراف، ويبقى كمان فيه مغفرة للآخرين. ربنا يدينا نعمة إن احنا ندخل فترة الصوم اللي جاية دي، والحاجات اللي هي ممكن حاجة زي المغفرة للآخرين دي والتصالح مع الآخرين، لابد كده إن في الفترة دي قبل بدء الصوم عشان استمتع واجني الثمار دي لابد ان يبقى في مصالحه ومغفره للاخرين، ميبقاش فكر كده شايل من حد عشان نستمتع بالفتره الصوم دي، يبقى في ثمر ويبقى في نمو. ولربنا المجد دائما ابديا، امين.